بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. الشريط الأول من كتاب الدولة الأموية، تأليف الدكتور أحمد شلبي، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. الجزء الأول ويشمل تاريخ يحتاج إلى إنصاف معاوية الخليفة الأموي الأول، عام الجماعة، الدهاء، الإصلاحات الداخلية، التوسع. الانحراف في تدوين التاريخ الأموي ومحاولة إنصافه. لم يكتب تاريخ الدولة الأموية بعدالة وإنصاف، فالمعروف أن حركة التدوين نشطت في النصف الثاني من القرن الهجري الثاني. ومعنى هذا أن تدوين تاريخ الدولة الأموية قد تم في عهد الدولة العباسية، وكان العباسيون فرعا من بني هاشم، وبنو هاشم سواء منهم العباسيون أو العلويون كانوا أعداء للأمويين، وقد حاربوهم حروبا طويلة وأسقطوهم في النهاية، ونكلوا بهم تنكيلا قاسيا. وكتب تاريخ الأمويين في خلال حكم العباسيين الذي امتد أكثر من 5 قرون، من سنة 132 إلى سنة 656 من الهجرة. فظلم هذا التاريخ كثيرا، حذفت منه أكثر فضائلهم، وبولغ في وصف أخطائهم، وأضيف إلى تاريخهم كثير من الرذائل، حتى أصبح أكثر الناس يكرهون بني أمية ولا يذكرونهم إلا بسوء. ومن أسباب تشويه التاريخ الأموي كذلك أنه عندما دون التاريخ في النصف الثاني من القرن الهجري الثاني كان النشاط المعادي للأمويين خطيرا، وكان يهدد الرواة والكتاب، مما نعتقد معه أن الكثيرين لم يستطيعوا أن يكتبوا أو أن يتكلموا كلمة مدح لصالح الأمويين، مخافة أن يتعرضوا لسخط مدعي التشيع من الفرس الذين تظاهروا بحب آل البيت، مع أن هؤلاء لم يكونوا مخلصين فيما تظاهروا به، بل كانوا أعداء لآل البيت وللإسلام، وأرادوا أن يحدثوا بالعالم الإسلامي صورا من الشقاق والخلافات. ما أشيع عن مساوئ الأمويين. وقد التصقت بتاريخ الأمويين بعض مساوئ اخترعها الفكر المعادي للأمويين، وسنذكرها فيما يلي ونناقشها. أولا، تأخر دخولهم في الإسلام. من المعروف أن بني أمية لم يدخلوا الإسلام إلا عند فتح مكة، وأن الرسول صلوات الله عليه قال لأهل مكة: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقد عد بعض الكتاب هذا عيبا في بني أمية، فكان هؤلاء يعيرون بأنهم طلقاء. والحق أن مجرد السرق في الإسلام لا يثبت فضلا، وإنما الفضل لعمق العقيدة والدفاع عنها. وقد تأخر اعتناق عمر وحمزة للإسلام، فالإثنان لم يدخلا الإسلام إلا في العام الخامس للبعثة، أي أن إسلامهما تأخر 5 سنوات عن غيرهم، ولكن عمق إسلامهما وما قدماه للإسلام والمسلمين جعلهما يقفزان للصف الأول بين أتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه. وهناك نقطة أخرى غفل عن إبرازها كثير من المؤرخين، وهي تظهر لو قارنا يزيد بن أبي سفيان وأخاه معاوية من جانب بأترابهما كعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية بن خلف وعلي بن أمية والوليد بن عتبة بن ربيعة من جانب آخر. والمقارنة ستبرز لنا أن يزيد ومعاوية لم يعتديا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن لهما دور عدائي ضد المسلمين قبل أن يدخلا الإسلام، فإذا كان إسلامهما قد تأخر فإن ذلك كان استجابة للاتجاه القبلي الذي لم يكن من الممكن مقاومته، ولكن سلوكهما الهادئ كان سمة واضحة لآل أبي سفيان. وحتى عندما نزلت الكوارث بأبي سفيان وزوجته هند في غزوة بدر لم يبرز اتجاه عدواني من يزيد ومعاوية ضد رسول الإسلام أو ضد المسلمين. ثانيا، نقل الخلافة من الشورى إلى الوراثة. يقال عن الأمويين إنهم هم الذين نقلوا السلطة في الإسلام من الشورى إلى الوراثة، فهل هذا الاتهام صحيح؟ وهل كان الأمويون هم الذين ابتدعوا نقل الخلافة من الشورى إلى الوراثة؟ إن الثابت تاريخيا أن بني هاشم هم أول من نادى بالوراثة في السلطان، فقد طالب الإمام علي بالخلافة باسم قرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم، وللإمام علي مكانته في المجتمع الإسلامي عالما ومناضلا وصهرا للرسول صلى الله عليه وسلم وغير هذه من المكرمات، ولكنه طالب بالخلافة باسم القرابة قبل كل شيء، ثم عين الحسن فعلا خليفة بعد استشهاد أبيه، ولكنه لم يقوى على هذا الأمر فتنازل عن الخلافة لمعاوية. فبنو هاشم كانوا بلا شك أول من نادى بالوراثة للسلطة في الإسلام، وأكبر مذاهب الشيعة سمي الإمامية لقولهم بأن عليا وأولاده أحق بهذا الأمر من سواهم، بل يذهب بعضهم إلى محاولة إثبات أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالأمر لعلي. فكيف ينسى هذا التاريخ ويدعي أعداء الأمويين بأن هؤلاء هم الذين نقلوا الخلافة من الشورى للوراثة، على أن ابن خلدون يقرر أن العصر كان يحتم أن يكون الخليفة بعد معاوية واحدا من أهل بيته لانتشار العصبية آنذاك، ولأنه لو نقلت الخلافة إلى قبيلة أخرى وعزل الخليفة الجديد ولاة الأمصار ليولي أتباعه لاضطربت الأمور، كما حدث عندما عزل علي ولاة الأمصار بعد عثمان رضي الله عنهم جميعا. قتل الأمويون الإمام الحسين. إن قتل الإمام الحسين عمل بشع نهاجمه ونمقته، ولكن لماذا خرج الإمام الحسين واستجاب لأهل الكوفة الذين دعوه ثم انقلبوا عليه فحاربوه وقتلوه، وقد حذره أهله بألا يستجيب لأهل الكوفة الذين غدروا بأبيه وأخيه من قبله، ولكنه لم يسمع لأي تحذير. يقول ابن تيمية إنه لم يكن في خروج الحسين مصلحة لا في دين ولا دنيا، وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يحصل لو قعد في بلده، فإنما قصده من تحصيل الخير ومنع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله، وكان قتله مما أشاع الفتن. وسنزيد هذا الموضوع وضوحا في الجزء 40 الخاص باستشهاد الإمام الحسين. وإننا نتساءل، ماذا لو قتل الأمويون سائرا آخر على الدولة؟ إن عهدنا بالدول أن تقتل كثيرا من السائرين، وقد قتل العباسيون كثيرا من آل البيت من أبناء الحسن وأبناء الحسين، فلماذا تركز الهجوم على الأمويين لقتل الحسين؟ والثابت تاريخيا أن بني أمية وجيوشهم كانوا يتحاشون قتل الإمام الحسين، وكان التخلص من دمه سياسة عامة كما سنرى فيما بعد. تلك هي مساوئ الأمويين، وهذه هي وسائل ردها. فماذا عن حسنات الأمويين التي تنوسيت؟ حسنات الأمويين التي تنوسيت، إن قائمة رائعة يمكن أن تكتب عن حسنات الأمويين، وهي تبين بوضوح أن هذه الدولة التي لم يكتمل عمرها قرنا واحدا قد حققت صنوفا هائلة من الأمجاد التي سنذكرها فيما بعد. والعجيب أن أغلب المؤرخين المحدثين من مسلمين أو مستشرقين تلقوا ما كتبه المؤرخون الأول على أنه حقائق، فجاءت أكثر الدراسات الحديثة بعيدة عن الإنصاف كما سنشير إلى بعضها في أثناء الدراسة. وجدير بتاريخ الأمويين أن يكتب من جديد، وأن تتخذ أسسه من الواقع لا مما كتب من قبل ولعب به الزيف، أي تتخذ أسسه من حضارة الأمويين التي لا تزال تنطق بها دمشق وغيرها من العواصم الإسلامية كما تنطق بها مدن الأندلس، وتتخذ أسسه كذلك من صنوف التفكير التي أنتجها العقل الأموي كتدوين الحديث وكالبريد وكسك النقود وتعريب الدواوين وتنظيم الجيوش وظهور البطولات العظيمة وغيرها، وكذلك من أسس أخرى حضارية ستكون عمادنا فيما نقوم به من دراسة. ونذكر المؤرخين وبخاصة المسلمين منهم بألوان الإصلاح والحلم وسعة الصدر التي انتزى بها رجال مثل معاوية وعبد الملك والوليد وعمر بن عبد العزيز، ونذكرهم كذلك بالزحف الإسلامي الذي قام به هؤلاء فاتحين أو معلمين ومبشرين. فلقد قام الثلاثة الأول بدفع راية الإسلام إلى الأمام في عدة جبهات، حتى أصبحت تخفق على رقعة واسعة من الأرض تشمل الملايين أو مئات الملايين من البشر. وقام الرابع بمثاليته وصلاحه بجذب هؤلاء الملايين إلى الإسلام، فاستجابوا، أو قل إنهم انهالوا وحدهم ينضمون للدين الذي أنتج مثل هذا الخليفة النادر. ذلك شعاع من النور نبدأ به هذه الدراسة، نقصد به إحقاق الحق وتنبيه الدارسين الذين يسيرون على النهج الذي رسمه الآخرون دون تفكير في دوافعه ودون يقظة ذهنية تعيد الأمور إلى نصابها، وما أحوجنا في حياتنا الإسلامية الحاضرة إلى خلافة كخلافة بني أمية تعيد وحدة العالم الإسلامي وتعيد قوته التي كانت تهدد أعظم الممالك في ذلك العهد. وفي ضوء هذا الشعاع سنسير في دراستنا غير معادين للأمويين، ولكن غير مدافعين أيضا، وإنما باحثين عن الحق مهما صادفنا، ومهما صادفنا من متاعب في سبيل البحث عنه، فإذا عثرنا عليه أثبتناه فرحين به غير ناظرين لسواه. وقد سئل الإمام علي عن بني أمية فقال: هم أشدنا صبرا وأطلبنا للأمر لا ينال فينالونه. نسب الدولة الأموية. ينبغي أن نقول كلمة عن نسب الدولة الأموية، فالمحتد العريق والأرومة الطيبة كانتا من أهم الأسس في الحياة العربية. وللحديث عن نسب الدولة الأموية نقدم تخطيطا يوضح أن بني أمية وبني هاشم ينحدرون من جد واحد هو عبد مناف، الذي يعتبر الجد الأعلى للأسر الإسلامية التي حكمت في القرون الأولى. وفيما يلي هذا التخطيط: عبد مناف أنجب هاشم وعبد شمس. أما هاشم فأنجب عبد المطلب، وعبد المطلب أنجب العباس وأبا طالب وعبد الله. ومن العباس جاء العباسيون، ومن أبي طالب جاء العلويون، ومن عبد الله كان محمد صلى الله عليه وسلم. وأما عبد شمس فإنه أنجب ربيعة وأمية، ومن ربيعة جاء عتبة وشيبة، ومن عتبة جاء الوليد وهند. وأما أمية فقد أنجب حرب وأبا العاص، ومن حرب جاء أبو سفيان الذي تزوج بهند وأنجب معاوية. وأما أبو العاص فقد أنجب عفان والحكم، ومن عفان جاء عثمان، ومن الحكم جاء مروان. تعريف بالدولة الأموية. تنسب الدولة الأموية إلى أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف، وكان أمية هذا سيدا من سادات قريش في الجاهلية، وكان هو وعمه هاشم ابن عبد مناف متنافسين على الرياسة والشرف، وقد تجمعت لأمية عناصر السلطان في الجاهلية، فهو منحدر من أرومة مجيدة، وله مال كثير، وعشرة من الأولاد النجباء. وإذا تجمعت هذه الأركان الثلاثة لشخص في الجاهلية ضمن الشرف والسؤدد. ولما جاء الإسلام تغيرت العلاقة بين بني أمية وبين أبناء عمومتهم بني هاشم، إذ انقلب التنافس إلى عداء ظاهر، لأن بني أمية وقفوا موقفا حازما ضد الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته، وأما بنو هاشم فقد عاونوا الرسول صلى الله عليه وسلم وحرسوه، سواء منهم من دخل الإسلام ومن لم يدخل فيه. وفي غزوة بدر كانت قوة قريش متركزة تقريبا في بني عبد شمس، فأبو سفيان كان صاحب العير التي كانت قادمة من الشام إلى مكة، ولما استنفر قريشا لمساعدته بعد أن عرف أن المسلمين سيقطعون عليه الطريق، نفر أهل مكة بقيادة عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس جد معاوية لأمه. وهكذا كان قائد العير وقائد النفير من بني عبد شمس. وكانت حين ذاك تتمثل في هذا الفرع من فروع قريش العزة والإباء، ولهذا كان يضرب المثل بذلك فيقال للخامل: لست في العير ولا في النفير. ولم يدخل بنو أمية الإسلام إلا بعد أن لم يبق طريق غير الدخول فيه، عندما زحف محمد صلى الله عليه وسلم بآلاف التابعين له المؤمنين برسالته وقيادته ودخل بهم مكة. وعلى هذا كان بنو أمية من المتأخرين في دخول الإسلام، ولكن ما إن دخلوا فيه حتى أظهروا بطولة رائعة وحماسة بالغة، وكأنما كانوا يريدون أن يعوضوا ما فاتهم من السبق. وعلى هذا أبلوا بلاء حسنا في حروب الردة والمتنبئين ومانع الزكاة، كما كانوا سيوفا قوية وقوا هائلة في زحف الإسلام خارج الجزيرة العربية. وحسبنا أن نذكر هنا أن أبا سفيان زعيم بني أمية فقد إحدى عينيه وهو يشترك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مغازيه المتأخرة، ثم فقد الأخرى في موقعة اليرموك وهو يقاتل تحت إمرة ابنه يزيد، كما كانت هند زوجة أبي سفيان وأم معاوية تشترك في حروب الفتوح. وروي عنها أنها كانت تصيح في النساء قائلة: عضدن الرجال بسيوفكن. وقد تطلع بنو أمية للخلافة، ولكنهم لم يكن لهم فيها أمل في عهد أبي بكر وعمر. فلما طعن عمر وأسند الشورى لست من الصحابة فيهم عثمان ابن عم معاوية، ظهر أمل بني أمية ونما، وأيدوا ترشيح عثمان علانية وجهارا، وفاز عثمان، فاتجه بنو أمية إلى تأسيس الخلافة الأموية منذ ذلك الحين. حتى لا يمكن القول إن الخلافة الأموية بدأت منذ تولية عثمان، فلقد كان جهد معاوية متجها في عهد عثمان إلى تقوية نفسه وإعداد الشام ليكون لها مستقبل السلطان الإسلامي. ويروى أن معاوية دخل على أبيه حينما استعمله عمر على الشام، فقال له أبوه: يا بني، إن هؤلاء الرهط من المسلمين سبقونا وتأخرنا، فرفعهم سبقهم وقصر بنا تأخرنا، فصرنا أتباعا وصاروا قادة، وقد قلبوك جسيما من أمرهم، فلا تخالفن أمرهم، فإنك تجري إلى أمد لم تبلغه، ولو بلغته لتنفست فيه، أي لاسترحت. واستجاب معاوية لرأي والده ونصحه، فأحسن السيرة ومهد لنفسه في الشام. ولم ينزل معاوية عن سلطانه بعد مقتل عثمان، وظل يناضل عليا حتى خر علي وانتقلت الخلافة رسميا إلى معاوية. فرعان لبني أمية. ولبني أمية فرعان كانت فيهما الخلافة، هما فرع حرب ابن أمية وفرع أبي العاص ابن أمية، وأكثر الخلفاء من الفرع الثاني. أما الفرع الأول فليس منه إلا معاوية وابنه يزيد وحفيده معاوية الثاني، ولم ينعم يزيد بالملك لحظة. أما معاوية الثاني فلم يبق في الملك إلا بضعة أيام. وهكذا ناضل معاوية نضالا طويلا من أجل الخلافة، ولما مات لم تستقر الخلافة في أولاده، وبذل معاوية جهدا ضخما ليبايع لابنه يزيد من بعده، ولكن مشكلات الجسام كانت في انتظار الابن، فلم يضعه أبوه فوق السلطان، ولكنه وضعه فوق الرحى التي استمرت تدور به دون استقرار حتى سقط ميتا. فسبحان مالك الملك. ومن ملاحظة الجدول الآتي يبدو لنا أن خلفاء الدولة الأموية 14 ومدتها 91 سنة، وهناك 4 من الخلفاء كانت مدتهم 70 عاما، هم معاوية وعبد الملك والوليد وهشام. أما 10 الباقون فمدة خلافتهم 21 سنة فقط. خلفاء بني أمية ينتمون جميعا إلى حرب وأبي العاص، ومن نسل حرب كان الخلفاء أبو سفيان، أي من أبي سفيان معاوية من عام 41 إلى العام 60 من الهجرة، ثانيا يزيد من 60 هجرية إلى 64، ثالثا معاوية الثاني في العام 64 للهجرة. أما الخلفاء من أبناء أبي العاص، أي من أبناء عفان والحكم، فمن أبناء عفان كان عثمان، ومن أبناء الحكم كان مروان من 64 إلى 65 هجرية. وأما الخليفة الأموي الخامس فهو عبد الملك من 65 إلى 86 هجرية. وأما الخليفة السادس فهو الوليد من 86 إلى 96، وأما الخليفة السابع فهو سليمان من 96 إلى 99. ثم يأتي الخليفة الثامن عمر بن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم، وقد تولى الخلافة من 99 إلى 100. ويأتي الخليفة التاسع يزيد الثاني ابن عبد الملك ابن مروان ابن الحكم، وقد تولى الخلافة من 1 في القرن الثاني الهجري إلى 5. وكان الخليفة الأموي العاشر هو هشام ابن عبد الملك الذي تولى من 100 إلى 25 بعد 100. وكان الخليفة الحادي عشر هو الوليد الثاني وتولى من 25 بعد 100 إلى 26 بعد 100. وأما الخليفة الثاني عشر فهو يزيد الثالث وقد تولى الخلافة 126 هجرية. بعده تولى الخليفة إبراهيم ابن الوليد ابن عبد الملك في 126 بعد 100 أيضا. وفي 127 بعد 100 تولى الخلافة مروان ابن محمد ابن مروان ابن الحكم، وقد تولى الخلافة إلى 132 بعد 100 وبعد فترة صراع طويل.